ويقعون في البدع ولا يدرون. نفس الكلام بيقولوا بدع، كل بيقولوا بدع، اي حاجه اقولها بدع، لانهم يخوضون في البدع قوم. نسال الله السلامه. ايه غيره؟ الأثمان جمع ثمن، يعني الأثمان وهي الأدهان، أدهان الحيوانية والأدهان النباتية حلال ما لم يتحقق لنا أنها مشوبة أو منزوعة من ميتة أو من حيوان غير مأكول اللحم. فإذا كان الحيوان غير مأكول اللحم كان دهنه وثمنه حراما حيا وميتا، وإذا كان الحيوان مأكول اللحم وأخذ دهنه وهو ميت كذلك يحرم، بمعنى أنه فشط دهنه أو أخذ عظمه وغلي وأخذ منه دهن فإن دهنه يكون ميت. يبقى لا بد من السمن أن يؤخذ من اللبن الحيواني وهو حي، أو يؤخذ من أدهان الحيوان بعد تذكيته وذبحه، وأن يكون الحيوان مأكول اللحم. يقولون بعض الجماعة اللي حللوا انه اللي بيجي السمن اللي بيجي من هولندا بيقولوا انه حللوه وجدوه فيه دهن خنزير. واحد حلل في المعمل فسألت وقلت له انت لما حللت وجدت الدهن الخنزير ده شنب الخنزير باين فيه؟ يعني انت عرفت ازاي الدهن الخنزير؟ يعني بيبقى الدهن كده فيه شنب الخنزير، او مكتوب عليه بالحروف اللاتينية او بالحروف العربية خ نون زين يه ره، يعني الدهن كده مكتوب فيه خنزير؟ عرفت ازاي؟ او بينعر خنزير والخنزير ما بينعرش، يعني عرفت ازاي دهن خنزير؟ عشان علو الدسم، نسبة الدسم فيه عليه بما لا يتحقق الا مثله في الخنزير. قال لي ايوه نسبة الدسم عليه. قلت له البقر الفريزيان اعظم حيوان في الحيوانات كلها من حيث الدسم، فانه الدسم بتاعه اعلى نسبة الدسم بتاعه من الخنزير. وانا رأيت الخنزير، شفت الخنزير في جنوب شرق اسيا ابقى خنزير في العالم، خنزير ناشف كده جلد على عظم. وشفت البقر الفريزيان، البقرة بيت ماشي تركينا كده سامة. يعني ده قال لي اه معقول لك حق صحيح، يمكن نسبة الدسم العالية دي من البقر. يبقى اذا عافينا، حكمنا ببراءة السمن الهولندي، لان السمن الهولندي جاي منين؟ جاي من البقر الهولندي، والبقر الهولندي بطبيعته شديد الدسوم. الكلام دلوقتي في السمن السلطاني، والسمن السلطاني ده سمن مصري، يعني بيقولوا ان تركيبته مصرية. وهو جاي بيقول لك ان في خبرين دلوقتي، خبر من عن شركة ويمبي ان الحكومة ضبط، لا ضبطت، ومعنى ضبطت يعني معناها ان الحكومة بتتابع، ومعنى هذا ان الحكومة بتحلل. فاذا ضبطت ارسالية جت وفيها شيء مخالف للمواصفات تضبط الشركة وتقيم عليها دعوة، ومعنى هذا ان كل ما كان يصل له كان سليما حتى ضبط نتيجة الاشراف ونتيجة المقاربة المتابعة. فهذه المراقبة والمتابعة هي التي كشفت هذا، لدرجة أن الحكومة بنفسها هي التي أقامت دعوة على الشركة. يبقى في هذا نركن إلى جانب وركن ركين. اللي بيسأل كأنه بيقول إن في ثبت إن الحكومة ضبطت شركة خلفت المواصفات المتعاقد عليها، إذا في مواصفات الحكومة بتتعاقد عليها وبتيجي الأثمان هنا على مقتضى هذه المواصفات. فإذا جت شركة ولعبت بدينها وخلفت المواصفات يبقى منها الحكومة تصطفي. يبقى أنت عليك إيه؟ مجرد بأن الحكومة ضبطت ضبطة وأعرحت بسكة واحد أجرم وخالف المواصفات يبقى نتهم كل اللي بيجي، ولا بالعكس نطمئن له أكثر؟ ده يجعلنا نزداد اطمئنانا ولا يجعلنا نزداد شكا؟ ده يجعلنا نزداد اطمئنانا ان اللي ضبطه مش انت، ولا اللي ضبطه اللي سأل السؤال، ولا اللي ضبطه واحد في المدينة الجامعية، ده اللي ضبطه الحكومة. الحكومة هنا ضبطته بالتحليل، وبالتحليل ثبت انه مخالف المواصفات فأقامت عليه دعوة. يجي بقى مسألة المنحة اللي بيقولوا عليها منحة من الاتحاد السوفيتي. منحة من الاتحاد السوفيتي يعني ايه؟ دي ما خبر فردي وخبر واحد، يجب ان يكون مكتوب على الصفيحة العناصر المكونة للسمن. اما انه جاي من الاتحاد السوفيتي، والله احنا عشنا عدنا ربع قرن ما بناكلش الا من الاتحاد السوفيتي، حتى القمح من الاتحاد السوفيتي، حتى كل حاجة كنا عدنا ربع قرن ما حدش طلع الكلام ده ولا اتقال ابدا. وإذا كان كل حاجة بتجينا من الاتحاد السوفيتي، اللحم بيجي متلج من الاتحاد، السمك بيجي من الاتحاد السوفيتي، إلا المعلبات اللي بيجي من الاتحاد السوفيتي، كل شيء كان بيجي من الاتحاد السوفيتي. وإذا اشمعنا دلوقتي بنقول إن السمن السلطاني جاي منها والاتحاد السوفيتي بيدي منح؟ يا ابني الاتحاد السوفيتي دلوقتي يدي مصر منح؟ الاتحاد السوفيتي دلوقتي عاوز الأزمة دي في مصر وعايز الجوع ينتشر، ولا عايز يوقظ الشعب ويوكله عشان يجيب؟ حد يقول الكلام ده؟ حد يقول الاتحاد السوفيتي بيد الشعب المصري منح دلوقتي؟ كلام معارض للقطعي البادي من الامور. يعني عبارة عن واحد اشبعنا اجي اطبق الهمس في الود لما يقول لي اسكت ده جاي من الاتحاد السوفيتي، واكذب الكلام العريض اللي بيقول اقطع الاتحاد السوفيتي اللي تبنى وبيجوعنا وعملنا حصار وعملنا افتاح وعمال منع عنا السلاح ومنع الذاكره ومنع الاكل ومنع المؤن والاتحاد السوفيتي مصاص الدماء وعايز ياخد مننا وعايز نصدق الكلام ده نكذبه ونصدق همسه في الود. يجي لك واحد بينك وبينه ويقول لك اوعى السمن السلطاني ده من حاجه من الاتحاد السوفيتي، اشمعنى ده تصدقه وتكذب الشعارات العريضه اللي تسمعها؟ واخد بالك؟ ولا يمكن ان تنكر. بقى انت تصدق الاتحاد السوفيتي هو والامريكان في وقت واحد يوكلوك؟ الاثنين يوكلوك ولا الاثنين عايزين يجوعوك؟ يبقى الكلام ده لا يقف على قدمين. انه بيجي منحة الاتحاد السوفيتي، جايز يكون اللي بيقول لك كده مثلا مغرض، جايز عاوز يخليك تعمل تنفعل. ما هو النهارده الشيوعيين بيعملوا كده، عاوزين الناس تنفعل باي شكل. الشيوعي لما لقيت بتتصدق بصدقه وبتدي الواحد صدقه يقولك بتعمل كده ليه؟ انت بتجني جنايه وطنيه، انت ما عندكش وعي قومي، انت ما عندكش وعي سياسي، انت ما عندكش بذل ثوري، انت ما عندكش انفعال ثوري. ليه؟ قال سيبه ينفعل، سيبه، ما تديش، ما توسيش. لو قدرت تاخد اللي في جيبه خده، لو قدرت تخطف اللقمه اللي بياكلها اخطفها عشان ينفعل، عشان يثور، عشان يهز، عشان يخرب، عشان يدمر. هذه منطق الشيوعي. فأي واحد يذيع حاجة ويقعد ينشر حاجة علشان خاطر يخلي الناس في الوقت اللي هي فيه ده عندها حساسية ويحرم عليها ويحلل لها، لازم تسيء الظن بكلامه. انت خذ المسألة مجردة ببساطة كده، خذها ببساطة. الأصل فيه كل شيء البراءة، لحد ما تشوف بعينك ان ده حرام، فيه ميتة او فيه لحم خنزير او مكتوب عليه او فيه شهود اقوياء يكون بلغوا حد التواتر. ما ينفعش واحد، ما ينفعش اثنين، ما ينفعش واحد يطلع إشاعة، ما ينفعش واحد يعمل بومبة، ما ينفعش الكلام ده. كل ده الكلام ده لا يوصل إلى نتيجة. النتيجة أن هذا كله حلال، السمن الهولندي حلال والسمن السلطاني حلال، والبقر اللي بيجي ده ومتقطع ومحطوط في التلج ده وفي الأكياس حلال، والبتاع الثاني الفراخ اللي بتاع رغم الصور اللي بيطلعوه، كل ده كلام فارغ، كل ده تهويش، لما كله حلال. وما ينفعش ابدا الناس تقف مبلمه وبعدين يقول حرام. خد بالك انت حرام، ويجي يقول لها اقول لي حرام حرام، روح هاتلنا فرختين من الجمعيه. يبقى انت خليته ايه؟ يبهق بالحرام ويستهتر بالحرام لانه هياكله وعارف انه حرام. بعد كده بعد ما كل وتصرع يجي واحد يقول له تعال خد لك نفسين يا فلان، يقول يا عم ما احنا حرام بس ايه وبتاعي، ما احنا واصلين حرام دلوقتي يلا بينا يلا، واخد بالك، يروح ياخد نفسين. يجي واحد يقول له تعال اشرب كتين، يقول الله حرام، طب احنا متعشين حرام يلا. يبقى شوف توصل لفين، يبقى علشان واحد يعرف ان الفراخ حرام ويعرف اللحم الجمعية حرام، وبعدين تجبره الاحياء ان هو ياكل منه هو عياله، وبعدين هتبص تلاقي رجله تنزلق في الحرام، يقول لك انا الغريق فما خوفي من البلل. اذا كان انا عايش في الحرام انا وعيالي، يبقى على كاس خمره هات يا عم، هات على نفسين حشيش هات يا عم من شد، واخد بالك. يبقى اصله اللي جراه عن الحرام ايه؟ اعتقاده في ان اللي بياكله حرام. لكن لو ماذا علينا لو احنا تحرنا الصدق فيما نقول، مفيش داعي للانفعالات والحماسه وادعاء ان احنا ناس احنا اللي ربنا عطانا العلم بس، والناس دي ربنا ما عطاهاش، احنا اللي عرفنا الحرام، وده حرام وده حرام، والسمنه حرام، والجبنه الهولندي حرام، والجبنه الفلامنك حرام، والجبنه الرومي حرام، والجبنه الريكور حرام، والجبنه السيستر حرام، والجبنه الاسطنبولي حرام، والجبنه، ويفضل تقول حرام 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 بلاك ليست ايه من هنا لحد ايه لابوش، كل ده حرام. وبعدين امال ايه اللي حلال؟ يبقى الاكل والشرب كله حرام، يبقى مفيش حلال في الاكل والشرب بقى، هتدور على الاكل منين تجيب منين وشرب منين؟ مفيش. حتى ميه الحنفيه هتبقى حرام، لان ميه الحنفيه ميه بمواسير، والمواسير جايه من روسيا. حد عارف المواسير جايه من روسيا، والخامه بتاعتها جايه من روسيا، وتلاقي حاطين فيها جوه وعدلينها بالخبائث والشيوعيات والحاجات دي، فهتبص تلاقي تدوب الميه دايبه في النجاسه بتاعه الشيوعيه، ويبقى الميه الاخرى نشربها ليه؟ نستحب بيها ليه؟ ما ترفعش الجلابه، نبقى بالجلابه احسن. فده يعني الريس احسن حاجه، التريث والتالم والحكم على الامور بمنطق بعلم، ما يكونش بتهجم كده واشاعات وكلام فارغ، لان في عندنا برضو ناس مسلمين في اوروبا برضو احسن مننا في الاسلام، وفي جماعات اسلاميه في اوروبا احسن من جماعات اسلاميه في مصر، وهناك التيار الاسلامي منتشر احسن من التيار الاسلامي في مصر، وهناك ناس وقباء على الذبائح وعلى اللحوم، وهناك المؤسسات الاسلاميه المعموله والرسائل اللي بتطلع والكتب اللي بتصنف والحاجات دي كلها والدعوه للاسلام في كل مكان اقوى منها هنا في مصر. هناك حريه، وهناك لو كان في حاجه محرمه بتيجي هنا كانوا هم اللي قالوا لنا، لكن هم لحد دلوقتي ما قالوش. انا جاني مجلات قلت لكم دنماركيه فيها اخبار المسلمين، وفيها الشركات اللي بتذبح لحوم حلال، والشركات اللي بتوزع الجبنه الحلال، وموجود اي ما بيها، وبيوصوا كل مسلم سواء في انجلترا او فرنسا او في المانيا الغربيه او في هولندا او في بلجيكا انه يتعامل مع هذه الشركات، وجايبين مراكزها في عواصم العالم كله. فالدنيا مش سايبه، مش احنا قاعدين كده في غابه وبتجيلنا الامور كده فجأة كده نتفاجأ بيها، لا، ده بتمر على 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 مواقع وقنادق وثغور واقفين عليها جنود لكم وابناء لكم مسلمين، وعارفين ايه اللي بيجيلنا وايه اللي ما بيجيلناش. نعم.
يسأل عن
موقف
عاملين يمين حلفها منذ 10 سنوات، قال فيها يا اخي علي الطلاق، لم ادخل بيتا مدى الحياة ولا اعرف ولا تعرف، ولكن الآن أريد أن أعاود على قطر بأسيء على الوضع الطبيعي، فماذا أفعل؟ وما هي تحصارة هذه اليمين؟ ورفعنا الله.
هو الأيمان المطلقة، الأيمان المطلقة تحددها النية. فلو أن واحد قال مثلا أنا ما اشرب لكش مية مدى الحياة، وكان في نيته وفي خاطره، يعني مدى الحياة المعايشة للظرف الذي بعثني على أن أقول هذا الكلام، يعني كان في نيته لحد ما تزول أسباب هذا اليمين، وكان في نيته تقييد هذا اليمين بزوال أسبابه، يبقى يحدد هذا نيته. فنسأله كان نيتك حسب لفظك مدى الحياة يعني ينتهي بموتك أو موت صاحبك، موت مدى حياتي هو او مدى حياتك انت، يعني اقرب الاجلين لاحدكما، ام مدى الحياة في الظرف الذي كنت واقعا فيه تحت تأثير الغضب، يعني ايه؟ يعني بمعنى انه لو تغير هذا الظرف، ظرف الحياة ومداه الذي جعل لك سببا لهذا الغضب حتى حلفت الا تدخل بيته ولا تعرفه، يبقى انت قصدك كده ولا قصدك مدى الحياة تنتهي حياتك؟ فان كان قصدك زوال الظرف المناسب اللي انت تعايشه في حياتك دي على مداه، فوالله يا عم ده فات من زمان، العشر سنين كفيلة بانها تعفي عليه وتذبه. واذا كان قصدك هو الموت وهو حتى الانف، يبقى في هذه الحالة تعتبر اذا بعض الائمة يرى انه يمين له كفارة، وبعض الائمة يرى انه طلاق معلق يقع بوقوع شر. فاذا اردت ان توقعه فعليك ان تراجع زوجتك، واذا لم ترد ان توقعه فعرف صاحبك ان المسألة بينك وبينه كده، يعني خلينا من بعيد لبعيد، يعني لا هو بس لا يعرفك ولا تعرف له، كناعة عن ايه؟ كناعة عن المعاملة، لانه هو يعرف، واخد بالك؟ فالمعرفة موجودة من قبل ما يحلف، فبيقول لا اعرفك وتعرفني، يعني لا يوجد علاقة ومتينة او معاملة عادية زي المعاملة اللي كنا بيننا وبين بعض، هذا المقصود من تعرف اللي اعرفك وتعرف. فممكنك انك تتعامل معاه بصورة هينة ليست عادية، وانما هي دون العادي، يعني ما تعاملش معاه ببيع وشراء، ما يتعاملش معاه بمؤاكلة ومشاربة، يصح تقول السلام عليكم وعليكم السلام زي اي واحد مسلم، لانك مطلوب منك ان تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فتقول له السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك الله يسلمك، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. فهذا جائز، ما فيش داعي ابدا للتوغل في اكثر من هذا، ولا حيقع عليك يمين ولا يقع عليك طلاق ولا حاجه. نعم.
ذهبت الى منزل اهلك فلن ترجعي الى بيتي ابدا، ثم رجع، فهل هذا طلاق ام ظهار؟
اصل هو قال علي الحرام، ولا قال طلاق ولا قال ظهار. نعم. السؤال واحد قال لامراته علي الحرام، علي الحرام، وكلمة اولا هي فيها شكين، شك كلمة علي وكلمة حرام. فكلمة علي عند الاحناف قالوا لا يقع بها شيء، لا طلاق ولا ظهار، فكلمة علي، لان الطلاق اذا لم يضف الى المرأة فليس بواقع، والطلاق او الحرام لا يقع عليه هو وانما يقع عليها. فهو لما قال علي فهو من ناحية اللفظ باطل، فقدماء الاحناف يقولون انه باطل لو حتى قال علي الطلاق برضو باطل، لان علي في وجه عند الشافعية بان كلمة علي لا يقع بها طلاق، لكن هذا وجه ضعيف، لان كل مذهب من المذاهب هو وجه عند الشافعية، اي مذهب من المذاهب تجد وجه عند الشافعية، لان الشافعية درسوا جميع ادلة المذاهب، وبعض الائمة من الشافعية اصحاب الوجوه كانوا يرون بعض المذاهب على حق فيأخذوا بها، فصار وجها في المذهب، ولكن الراجح في المذهب ان كلمة على يقع بها الطلاق. كلمة حرام بقى، كلمة حرام هي لا هي صريحة في الظهار، لانه لم يحرمها على نفسه تحريم امه او تحريم اخته، ولم يشبه الحرمة بامه، وانما قال علي الحرام، وما هو الحرام الذي عليه؟ ايه هو الحرام اللي عليه؟ فده ايه، بعضهم قال ان كلمة علي الحرام لغ، وبعضهم قال الحرام هنا يعني اليمين فيلزمه يمين كفارة يمين، وبعضهم قال انه من كنايات الطلاق، ومن كنايات الطلاق يعني نسأله هل تقتل الطلاق او تقتل شيئا غيره، فان قتل الطلاق فيبقى ايه، يبقى يقع الطلاق. وبعضهم قال ان من الفاظ الطلاق كلمة الحرام، كلمة الحرام من الفاظ الطلاق، لكن يعني قول ضعيف، اعتبار كلمة الحرام من الفاظ الطلاق قول ضعيف، انما اعتبارها كناية من الكنايات يرجحها النية، هذا القول الاصل. فاذا كان هو يقصد بكلمة الحرام الطلاق يبقى اعتبرناه كان عليه الطلاق، فيبقى ما يقعش عند ابي حنيفة ويقع عند الائمة الاخرين. السلفة اللي بتأخذ من بنك ناصر، السلفة اللي بتأخذ من بنك ناصر، بنك ناصر بيصرف السلفة وبيقسم منها نسبة للمصاريف الإدارية قبل ما يديلك السلفة. هذه المصاريف معروف انها متعاقد عليها، انها اجر البنك، أجر البنك في مقابل قيامه بهذه الوظيفة، في مقابل قيامه بهذه الوظيفة يوفر لها موظفين ومكاتبات ويبعث لك جوابات التحصيل ويعرفك المعاد وبيشعرك يبعث لك بوستة في المعاد القسط والحاجات دي. فدي كلها بيعتبر لها أجر أو بيعطي في مقابلها عوض أجر، ولكن هذا الأجر لا يكون ربا لأن الربا يتضاعف ويتكاثر بمرضي الدم، لكن هذا قد استقر الدين على قدره، ومهما غاب صاحبه في الأداء ومهما بعد عن الوفاء هيبقى رأس المال كما هو بغير زيادة. نعم، وأظن استبدال المعاش زيه برضه، لأن استبدال المعاش ده عبارة عن حق للموظف في صندوق المعاشات اللي هو بيجمع منه من الموظفين وبيوفر هذا المال من أجل إرسال أرزاق أو مقادير من هذا المال للموظفين بعد بلوغهم سنة معينة. فاللي عاوز ينقص من الصندوق من حقه في الصندوق مبلغ بيقيموه هم بيقدروه بقدر، بياخد كذا، بياخد جنيه، بياخد نص جنيه، بياخد 2 جنيه، واخد بالك؟ فبياخده بيسعف بيه نفسه، هذا اكرم له من ان ياخذ سلفة من لئيم او ياخذ سلفة من مرابي، هذا ياخذ من حقه في صندوق المعاش وهو صندوق تعاون بين الناس. واحسن ما يروح لبنك يستلف منه بالربا احسن، يعني بالنسبة لبنك ناصر هو بيقرض قرض حسن، والقانون بتاعه حسب ما قرأته يحرم عليه، يحرم على نفسه التعامل بالربا، وهو ممنوع عنده التعامل بالربا ممنوع. كل البنوك الإسلامية اللي بتدعي الإسلام بتنص في اللوائح بتاعتها انها لا تتعامل بالربا، فلما يكون انت شاعر بان في حاجة فيها ربا ممكنك بوسط القانون بتاعها انك تستردها تاني. واما بالنسبة للمعاش فهذا امر فيه تيسير على الناس وفيه رحمة بعباد الله. فين؟ بيطلعوا الزكاة. والله يا سيدي هو الى الان برضو عندنا جمع الزكاة وصرف الزكاة مش دقيق قوي، يعني انا لي علاقة ببنك ناصر لما بيعملوا حفلات ولا بتاع وبيجيبوا الإذاعة فبيجيبونا أتكلم كلمة ولا حاجة في الحفلات دي، فكنت بلاحظ إنهم بيجمعوا زكاة في بعض القرى وبعدين يجوا لجنة الزكاة تفرق في العيد، تفرق تيجي في المناسبات والمواسم وتفرق في رمضان في العيد بتاع فرقوا كساوي فرقوا بتاع. الزكاة مش كده، الزكاة دي صدقات، دي صدقات، الزكاة ما توزعش بالصورة دي. الزكاة معناها إغناء الفقراء، يعني احنا بنطلع زكاة يعني بعد 10 سنين نعمل خطة بحيث ان الحي ده فيه فقراء ندرجهم ونعمل بيهم قايمة، بحيث ان كل سنة ناخد 5 نجمع الزكاة ونديها لهم، كل واحد منهم يتاجر، ان كان حرفة يفتح محل، نجار يفتح محل، سباك يفتح محل، يفتح معرض، واحد تاجر خشي الافلاس خفنا عليه من الافلاس وخلاص هيفلس يتعمل له بروتوست وبتاع، نيجي نشوف الدين اللي عليه ويسدده يقف على رجليه، لان ربنا قال والغارمين والغارمين. يبقى احنا في الحاله دي بنصرف النفقه، انما انا اجي اروح جاي على الفقراء وموقفهم قبور واجيب الكاميرا طلعوا صورتهم هم واقفين ورا بعض ونروح نفرق على جنيه نص جنيه نص، نعمل ايه؟ روح اجيب السندوتش وروح امسح بيه الجزمه، ايه الجنيه يعمل بيه ايه؟ 5 جنيه يعملوا ايه؟ لكن احنا نعمل تخطيط بحيث ان احنا جمعنا 1000 جنيه نديهم 5 كل واحد 200 جنيه كل واحد 300 جنيه نديهم الاثنين نديهم لواحد يكون مفلس نطلعه من الافلاس نخلصه، السنه الجايه ندور على 5 6 نرميهم السنه اللي بعدها. عملوا كده المسلمين في الصدر الاول تلقائيا، جه في عهد عمر بن عبد العزيز جمعوا الزكاه، يقول يحيى بن يحيى جمعنا الزكاه على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فلم نجد لها فقيرا يستحقها، وقلت لأن التجربة مضى عليها 100 سنة 100 سنة بالضبط بالتمام والكمال كان المجتمع الإسلامي كله اتغنى. ليه؟ لأنه اللي بياخد زكاة النهاردة بيجي بعد 2 سنين بعد سنة يدفع، ويدفع الزكاة لأنه اتغنى. لكن عشان توزعها صدقات هيفضل طول عمره بد ايده يقول لك الدين، طول عمره هيقول لك الدين، عمره ده ما هيتغنى ابدا. لكن لما تيجي تديله كبسه كده وتقول له افتح لك كشك بتاع دواء سندوتشات، افتح لك محل بتاع سباكه، افتح لك يعني لحظه حد افتكر هقول كشك سجاير، لا قول سندوتشات سجاير، لا والسجاير يعني نعقه ليه في الحرام، سجاير حرام واخد بالك. فالمهم ان احنا ايه، ان احنا نديله حاجه بعد مدة هو نفسه يطالبه بالزكاة، نقول له ادفع الزكاة اللي عليه. ده اسمه ايه؟ اغناء كل فقير واعطاء كل محتاج واقالة عثرة كل مدين، تجيب المدين اللي مسلم يعني يخشى عليه الافلاس وتنقذه من الافلاس اللي هو فيه. انما عشان تيجي الواحد تديله جلابية يلبسها والتاني تديله جنيه والتالت تديله 5 جنيه، ده كله صدقات ومش هتطلع حاجة على تودي ولا حجيب، هتخليهم هم زي ما هم، وهيفضلوا تيجي في رمضان الجاي هيقول لك برضه عاملين زي كده، ويطلع احنا بالصوره الصوره وهي منشوره يقول لك مش عارف لجنه الزكاه توزع الزكاه على الفقراء. يفرحوا قوي لما يكون واحد ود وجيه او حس ويقعد كده ويفرق كده يدي ده ويدي ده ويصوره، كلام فارغ. نعم. اما ضبط التوفير فداربة، لانه بيقول لك بيدي لك لسه مقوي، بيقول لك عضلك بيدي لك في السنة كده داربة. لكن بنك الاخر في اسمه حاجة اسمها ادقاء استثمار، في قسم الحساب الاستثماري بيتحطه فيه بيستثمره في خاضع الربح والخسارة، فاذا زاد ارباحه كسبت بيدي لك زيادة نقص الزيادة على قد فاص الربح بتاعه. وعندك في شركات تانية برضو، عندك واحد اسمه شريف، شريف ده بتاع البلد السنة دي وزع 24% 24% ارباح، ده بالحلال. بنك ناصر وزع 12% السنة اللي قبلها وزع اظن 10 و بنك فيصل، يعني بنك فيصل وزع 12% وده لانه يعني خاضع للزيادة والنقصان، يعني في اذا زاد في الربح عايز زناص ما فيش ربح. من بلدتي مش من ملتي، بلدتي انا افتكرتها من ملتي. معنى ذلك لا، هو عليه ان يتزوج بموافقة ابيه، وابوه هو اللي يزوجه، لانه ابوه ادرى بمصلحته واعلم مصلحته. ولما يجي الولد يجي ابني وعايز يتجوز ما يجيش يصرف عليها نفسه، ما يقوليش انا عايز اتجوز البنت دي حلوه، البنت دي كويسه دي بتلعب حلو كده وبتاع، ما يجيش الولد يشوف لاي بنت لعوب شكلها عويد ويقول لي انا عايز اتجوز، لا انا اللي بختار، انا اللي بختاره. ليه؟ لاني انا اللي بناسب، انا اعرف مين اللي هناسبه ومين اللي هاصر اليه، واعرف العيله المناسبه لي اللي مزاجها على مزاجي ومشربها على مشربي ومسكها زي مسكت. لكن انا اروح اجيب واحد حشاش واجوز ابني لبنته واقول انا نسبت له، المهم البنت انا ماله مال ابوها. والمهم الخطبة الاول تمت برضا ابيه ولا لا، اذا كانت بغير رضا ابيه يبقى هو غلطان الاول، واذا كانت برضا ابيه وابوه عدل عن الخطبة يبقى لازم ابوه شاف مصلحته في العدول عنه. يعني هو خطبها وابوه وافق، وبعدين ابوه رجع في موافقته، يبقى ابوه رجع لسبب، لازم رجع لسبب ولحكمة، لانه مفيش واحد عايز يشقي ابنه ابدا. كل واحد عايز يسعد ابنه وكل واحد عايز مصلحة ابنه، فلازم ابوه اللي يسأل. انا دلوقتي ما اخدش السؤال من طرف واحد، ابوه رفض ليه؟ ابوه مش موجود، يبقى طب الكلام. لازم اعرف ابوه رفض ليه، وابوه اعلم وادرى. مش قاعد يدعى عبد الله بن عمر للنبي يقول يا رسول الله اني تزوجت فلانا وان عمر يقول لي طلقها، جاي يشتكي النبي يقول قال له عمر قال لي طلقها، ام قال له وطلقتها؟ قال لا. قال كيف وقد امرك؟ النبي عليه السلام بيقول له وطلقتها؟ قال له لا. قال كيف وقد امرك؟ ازاي ابوك امرك بانك تطلقها وازاي ما طلقهاش دلوقتي؟ كيف وقد امرك؟ واخد بالك؟ فالاب اعلم بحظ ولده ومصلحته من ولده، واعلم بحظ البنت من مصلحته. يعني سيبك من الفتوى اللي بيقولوها دي بتاعه البنت برضاها ومش برضاها، الكلام فارغ منه. عندنا في الشرع حاجه اسمها الولي المدبر. الولي المدبر البنت هو ابوها وجدها، صحيح لا عمها ولا اخوها ولا ابن عمها ولا حد من دول ولي مدبر، ده ولي مخير عند فقدان الولي المدبر. لكن ولي المدبر يستطيع ان يزوجها في غيابها، غيابها غايبة كده يجوزها من غير ما تعرف. وعلشان كده بنقول ان البنت اللي تجوز نفسها زي ما الرسول قال فنكاحها باطل، وفي روايه اخرى فهي زانيه. ليه؟ لان ما دام بتزوج نفسها ووليها موجود محتمل يكون وليها زوجها، فهي بتزوج نفسها ازاي؟ تروح الاسم وتتجوز نفسها في الكراكوه، دي كده ايه؟ نكاحها باطل. لكن البنت اللي زوجها وليها ابوها المجبر هو اللي يزوجها، وايما امرأة تتزوج بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كررها رسول ثلاث مرات. فالولد على الاقل لازم يكون يستعمر ابوه، ابوه يتعاون معاه في اختيار الزوجة، لانه اذا تعاون معاه في اختيار الزوجة اولا كان برا بابيه، ثانيا نال بركة أبيه، بركة الرضا الوالدين، ثالثا كانت نظرته مع نظرة أبيه نظرة فيها القرب والبعد كله، ويمكنهم أن يتعاونوا على درك الصالح من النساء اللي هي تعاشر وعيشة كويسة. ومفيش حاجة أبدا، يعني ليه الحساسيات دي؟ كل واحدة عايز تتجوز واحد مقطوع من شجر ملوش لا أب ولا أم، وكل واحد عاوز يتجوز واحدة مقطوعة من شجر لها أب ولا أم. ليه؟ علشان الناس بيتبع أهواءه، بيتبعوا أهواءه، عاوز ياخد واحدة مقطوعة من شجرة عشان لا يكون له حما ولا حماه ويستفرد بيها ويذلها ويستعبدها. واحد عاوز يتجوز واحدة مقطوعة من شجرة لها أب ولا أم، واحدة عاوز يتجوز واحد مقطوع من شجرة عشان إيه؟ عشان لا لها حما ولا لها حما، لا لها حماه ولا لها حما. يبقى تقول ايه ده مقطوعه ده ليله الادب اتفتحت. طبعا برضو ده راجع برضو الى اسباب اخرى، الى ان الوالدين لا يتقون الله، يصح الحما ده في عندها حساسيه غايره من مرات ابنها، لان الوليه لهفت الواد بنت، كان الواد قاعد في وشها كل شويه جت مراته لهفته معلش يشوف ابنها، ثم بعقلها الباطن تلاقيها عاوزه ايه؟ عاوزه دايما تنكد على البنت دي عشان الواد يزعل ويجلها، لما يجي لها تشت صدرها من رؤيتها عادة تشوفه ولو على حساب تعبته ولو على حساب شقائه، كل ده برضو بيحصل. فنسأل الله الهداية للجميع. انما اتباع اداب السنة واتباع الحلال والحرام، والرسول عصام يقول من خبب امرأة على زوجها فليس منا، هتبص تلاقي الحمى تخاف تتقي الله انها تقلب الزوجة على زوجها، لازم توفق بينهم باستمرار ولازم تخاف بينهم. برضو الحمى لازم يوفق ويشوف اذا كان في اسباب للزعل يمحيها اول باول، بحيث انه ابنه يبقى سعيد ومراته تبقى سعيده في كنفه، لانه ولد ابن حلال وابوه بيتابعه بيشوفه اذا كان يزعلها هو يحمل عليه، علشان تبقى البنت كريمه في كنف زوجها وفي كنف ابنه، فتحمد الله على هذا النسب وتحمد الله على هذه المطهره وتدعو له ولابيه بخير. ده الزواج الصحيح الشرعي، يعني تبقى الوالد يكون راعي لابنه ومعين له، بس ما يكونش عنصر عكننه، ما يكونش عنصر عكننه ويكون سبب في الكدر بين الراجل وبين مراته. نعم. زكاة الضرائب يا خبر، بقى الدمغه دي زكاة؟ هو لما ربنا فرض الزكاة عمل لها عملها دمغه تحط على الورق، دمغه يا الزكاة تحط ورق على الدمغه، زكاة ايه دي؟ لا مش ضرائب، دي ضرائب إتاوات بتفرض تفرضها الحكومة علشان المصالح اللي بينتفع بها الغني والفقير. يعني مثلا الحكومة بتعمل نفع، النفع ده ايه؟ بتمشي عليه العربيات بتاع الأغنياء، تبقى أموال الزكاة للمساكين ينتفع بها الأغنياء. لا، الضرائب بينتفع بها كل الناس، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. تقول لي هنبني بها جامع؟ اقول لك لا، لان الجامع بيصلي فيه الغني والفقير. هتعمل بها ايه؟ تفرش فيها حوض هيقف عليها الغني والفقير. هنعمل بها مدرسة هيدخلها ابن الغني وابن الفقير. امال تعمل بها ايه؟ لا، الزكاة تروح للمصارف بتاعتها، وليس مصارفها بناء المساجد، وليس مصارفها بناء المدارس، وليس مصارفها الضرائب وعمل الكباري والطرق والكورنيش والبتاع اللي بياخدوه ده، الجوائز الكبيرة اللي بياخدوها الرقاصين وبتاع. بقى انت تدفع الزكاة عشان تاخدها الرقاصة، تاخد جايزة تاخدها جايزة الفنون وجايزة، تدفع الضرائب. الضرائب ما لهاش دعوة، الضرائب دي حاجة للمصالح العامة اللي بتتعامل في البلد. لكن بالنسبة للزكاة، الزكاة دي مصاريفها معروفة، الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله والعاملين عليه. آدم، نعم. ايه النغمة دي؟ ايه كل واحد جاي يعمل لي واد؟ يعني واد متسنن قوي اللي جاي دلوقتي على اخر الزمن بعدها بقى في البكالوريوس جاي يقول لي ابويا توفيت، واللي ما اتخرج واللي على في طالب جاي يقول لي ابويا بيبيع حشيش، واللي بيقول لي مش عارف ايه. ايش بقى كنت فين من زمان لما كبرت ولحمك بقى وحشت بقى فات عرض كده، وجاي دلوقتي تقول لي ابويا توفيت، واللي ابويا بيشتغل مخبر، واللي ابويا بيشتغل شرطي، واللي ابويا بيشتغل. واخدين بقى فكره انه ده كسب من حرام وازاي بياكل الحرام. يا عم انت مالك؟ ابوك واجب عليك انفاق عليه، يسرق ويوكلك انت ليك دعوه؟ لما تبقى قادر على الكسب ابقى نطيب وابقى بوق، وتعال الشيخ المطيع اساله ويقول له ابويا اهو بيسرق، ابويا بياكل من الحرام، انا خلاص انا اتبريت وبقيت حاكم من حلال واعرق بعرق. يا عم انت اتق الله وادعي لابوك ربنا سبحانه وتعالى يسترها معاه. واذا لقيت ابوك مثلا بيحاسس على واحده قول له دي حرام، معلش تحط ايده على راس واحده قول له لا دي حرام، خلي البيت اللي بتشتغل هي اللي تحط ايدها وبلاش ايدك انت يابا. لما تلاقيه واقف كده وبيدقر لها قول له حرام، ده اللي تمنعه ده اللي حرام. انما المكتب بتاعه افرض الناس وين اللي بتروح له؟ اهي وش ذلك، بتروح له علشان ايه؟ علشان تطفف شعرها وعشان تتهيأ وعشان تعمل الفرح بتاعها وعشان تقف في الكوشه، وبتروح للكفرجية دول يعملوا الشغلانه دي، واخد بالك؟ وبياخدوا عليها فلوس. انت مالك؟ انت ابوك واجب عليه تنفق عليه وبيسعى، ومتعكش في البلوه دي اللي بتقابلك انت، يعني تعكي فيها عشان يجيب لك لقمة العيش عشان يوكلها، تيجي تبضعه في الاخر في الجامع وتيجي تقول ابويا بيشتغل كوفير، ما تسيبه في حاله. لما يبقى انت قادر على الكسب ابقى كونه، وحول الكوافير لحاجه ثانيه، ابقى اعمله حاجه ثانيه، اعمله حلاق رجالي، بلاش تعمله حلاق حريمي، حوله الى كوافير رجالي، بلاش يكون حريمي. على كل حال انا ما احبش النغمه بتاعت الاولاد اللي اتعلم له عرف له كلمتين وعرف فيهم حرام وحلال، عاوز اول ما يصحى يجي في ابوه ينقره، يجي ابوه ويقول ده بيكسب من مش عارف ايه بيعمل ايه، وعاوز يوجد شغاله. تبص تلاقي يحصل خلافات في الاسره الواحده ويقول له انت بتوكلنا من حرام، انت تقول الراجل ما فقش الكلمه دي، يدعي عليه ويجي وراه بالبلاط تبص تلاقي وجايز يتبطح ويفتح دماغه، والراجل يروح السجن وراعت فيه في حلال وحرام. ليه؟ انت اتق الله وادعو الله سبحانه وتعالى انه يهديه، وكسبه ما فيش حاجه بالنسبه لك انت، انت لا تسال عن مصدر هذا الكسب، ما دام نفقه واجبه على ابيك، ما دامت نفقه واجبه على ابيك لا تسال فيه. الرسول عليه السلام كان بيهدى اليه باليهود، اليهود بيدوا له هدايا، واليهود بيتعاملوا بالربا ويتاجروا في الخمور ويعملوا كل حاجة، وكان بيقبل هدية منهم، ما كانش بيسأل عن مصدرها دي جاية منين، من حلال من حرام. اليهودي بيسلم، ما بيقولوش روح صف مركزك المالي، روح تعالى بصف مركزك وتعالى على الحديدة وخش في الإسلام، لا، بيقول له أسلم ولك ما تحت يدك. هو لو تاب النهاردة لو تاب اي واحد من اللي بيتعاطوا الحرام دول لو تاب ما دام ما فيش بماله مظالم واضحه فيها نهب او غصب من معينين وكان المنهوبين او المغصوبين مجهلين كان المال كله حلال عليه يتوب الى الله ويتصدق وخلاص لا ما دام ما فيش مظالم معينه هذا الاسلام الاسلام ما فيش يعني الحبكه او كده نعم
مع
خالد الذي وجد معه في فترة من الأخرين وأنا الآن أريد خطة إشبه بناته عليه فقال لي بعض الناس
أنه حقق على جميع بنات خالد
وبنات أخواته عايز أفهم. هو السؤال إيه؟
قول
وضع مع خاله أخوه اللي وضع وضع مع خاله من أمه ولا من جدته؟ ابوه ده مين اخوه مش ابوه اخوه الرضا ده كويس او يبقى اخوه ده اللي حرام عليه يتجوز مثلا بنت خاله حرام عليه يتجوز بنت خاله لان بنت خاله تبقى بنت اخوه وبنت خالته بنت خالته تبقى بنت اخته لانه تبقى خالته اخته من الرضاعه واخد بالك ده اخوه الرضا لكن هو ملوش ذنب ابدا في الموضوع ده هو ملوش ذنب ولا عملش حاجه الحرمه لحق اخوه لان اخوه هو اللي اجتمع مع ولاد خالته على ثدي واحد مع امهم على ثدي واحد اجتمع مع خالته على ثدي واحد واجتمع مع خاله على ثدي واحد فاجتماعه مع خاله ومع خالته على ثدي واحد يحرم كل اولاد خاله واولاد خالته عليه هو لكن اخواته لا ملوش ذنب لانهم ما رضعوش ده السؤال
قال الإمام مع السلوك إذا وضع الجميع من صلاة الظهر واستوى على الفجر فاجتمع له المصلون فجلس يتشدد الأوسط ومعلم صلاته والإيمان بعد السلام وضع أحد المصلين وطلب الناس أو طلب الناس إعادة الصلاة لتقديم سنة على واجب وعلى فرض
يعني هو الفكرة إيه؟ الفكرة انه اتى بركن زائد مش تقديم سنة على فرض ولا حاجة هو اتى بركن زائد في الصلاة متعمدا واتيان بركن زائد في الصلاة يبطل الصلاة زي اللي يسجد ثلاث سجدات في الركعة يبقى لما يسجد ثلاث سجدات في الركعة يبقى صلاته بطل واخد بالك لا هو اللي حصل انه هو ايه ما قعدش بالتشهد الاول وقام وبعدين سبحوا له فراح قاعد يبقى ايه زيادة في الموضوع هذا الوقوف يبقى الوقوف ده ركن الوقوف ركن فهذا الوقوف الركن وقوف زائد في الصلاة فهو بهذا بطل الصلاة ليه لأنه أدى ركن زائدا وهو الوقوف ولو كان فاقه كان استمر في وقوف فضل واقف ويسبحوا له السلق ويشاور البحر واخد بالك يبقى عليه ايه يشاور لهم بإيده كده عشان يقف يشاور لهم كده عشان يقصر انما ما يقعدش هو لانه لما قعد يبقى ادى ركن زائد فيه وجه ضعيف عند الشافعي بان ثلاثه صحيح وجه ضعيف عند الشافعي وهذا الوجه مذكور في المجموع في الجزء الرابع في باب صلاه السهو وجه ضعيف عند الشافعيه والاقوى عند الائمه ان ثلاثه باطل وانهم عليه ان يعيدوه الا اذا كان جلس ساهيا يعني قالوا سبحان الله فجلس ما يعني مأخوذ يعني بطل نفسه راح قاعد مبطوط كده ما عرفش يعني راسه من رجليه ده موضوع اخر ده عليه انه ايه يعيد الصلاة من جديد
نعم
يزيد قبل السلام يعني يستمر واقف لو كان انتهى واخد بالك في التشهد الاول ثم قام واستوى قائما وسبحوا له لا يذعن له يستمر في قيامه وبعد ان ينتهي قبل السلام يسجد سجود السهو وانتهينا على كده واخبار نعم ايوه اذا كان ما هم حددولها هيئه صفه معينه يعني مثلا هو نسي التشهد الاول وقام قالوا اذا كان القيام اقرب استوى قائما واذا كان الجلوس اقرب استقر جالسا وحد القرب من القيام أن ينفصل ركبتاه ويداه حد القرب من القيام أن تنفصل ركبتاه ويداه فإذا انفصلت ركبتاه، إذا كان لسه عضو من دول في الأرض يبقى الجلوس أقرب يقعد. إذا كان عضو يعني ركبة واحدة أو إيد واحدة منهم على الأرض يبقى لا يزال هو إلى الخروج أقرب فيقعد. أما إذا انفصلت يداه وركبتاه عن الأرض صار إلى القيام أقرب، يبقى يقف ولا يجلس. فإذا جلس بطلت صلاته.